الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب الشركات من نيل المآرب في شرح دليل الطالب. كنا قد وقفنا على ما ورده المصنف من شركة الوجوه، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الأربعاء 17 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد سبق أن بينا ما يتعلق بنوعين من أنواع الشركات، وقد ذكرنا من هذه شركة العنان وشركة المضاربة، واليوم نبدأ بشركة الوجوه. قال رحمه الله: الثالث من الأنواع الخمسة شركة الوجوه. أولا، لماذا سميت هذه الشركة بشركة الوجوه؟ سميت هذه الشركة بشركة الوجوه لأن كل واحد منهما إنما يبذل وجهه ونفسه وذاته، وكلمة الوجه تطلق ويراد بها الذات، وتطلق ويراد بها الوجه. ما تعريف شركة الوجوه؟ إذا عرفنا لماذا سميت شركة الوجوه، كل واحد يبذل جاهه ووجهه ونفسه في العمل. تعريفه عند الأصوليين قال: وهي، أي شركة الوجوه، أن يشترك اثنان، طبعا اثنان هذا من أقل التقدير، يمكن ثلاثة، يمكن أربعة، يمكن خمسة، وهنا يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاهيهما. يعني بمعنى اثنين يطلعوا من البيت، يقول الأخ لأخي، الجار لجاره: إيش رأيك نروح سوق السمك ونشتري السمك من الصيادين وبالدين ونبيعه؟ أنت تبيع في طرف السوق وأنا أبيع في طرف السوق، والربح يكون بيننا، كل واحد منا له النص بالنص. أنا كسبت أكثر هم أعطيك النص، أنت كسبت أكثر هم تعطيني النص. هذا معنى شركة الوجوه، أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاهيهما. طيب إذا كان لهم مال، راح صار من شركة العنان، لأن هناك في شركة العنان يعمل الاثنان ولكل واحد منهما مال، هنا يعمل الاثنان لكن بدون مال، يعني بالدين. قال: يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاهيهما. الجاه اللي هو المنزل، يمكن الناس يعرفون فلان يعطون الدين، ما يعرفون فلان ما يعطون الدين. قال: ولا يشترط لصحتها ذكر صنف ما يشتريها. هذا ما في مشكلة، ذكروها وما ذكروا، ولا قدره ولا مدة الشركة. فلو قال أحدهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيننا، وقبل الآخر، صحت وسميت بشركة الوجوه. فلو قال أحدهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيننا، وقال الآخر كذلك، صح عقده، ويكون الملك لما يشتريانه بجاهيهما كما شرطا. يعني ما معنى هذه العبارة؟ يعني أن كل واحد منهم يكون ذمته مشغولة بالدين الذي استدانه، ويكون الملك لما يشتريان بجاهيهما كما شرطا. فلو قال الرجل: أنت تستدين بضاعة بألف وأنا أستدين بضاعة بألفين، ففي ذمة كل واحد منهما المقدار الذي اشترطه. لكن لو قال: كل ما تستدينه فهو في ذمتينا بالتساوي، جاز، جاز الأمر. قال ويكون الربح بينهما كما شرطا، كما شرطا يعني من تساو أو تفاضل، لأنه يمكن واحد منهم معروف الناس يعطونه آلاف الألوف، الثاني مو معروف الناس ما يعطونه إلا قليل، فكيف يكون الربح المعروف كربح المجهول مثلا؟ إذن يجوز أن يتفاضل هذا مع هذا، يجوز. قال كما شرط من تساو وتفاضل، لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار، هذا من حيث إيش؟ النجاهة شوي كبير، وأبصر بالتجارة من الآخر من حيث الربح، من حيث الفهم الخبرة الدرك، واحد عمره 40 فهمه في التجارة مو مثل اللي عمره 20 مثلا، واحد مسافر وشايف الدول، واحد ما سافر ما يدري. فيجوز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة زيادة أو زيادة أو ثقيته، كونه أوثق عند الناس أقبل عند الناس، وزيادة إبصاره بالتجارة، أو يمكن حتى زيادة عمله. كيف زيادة عمله؟ يقول أحدهما للآخر نذهب إلى سوق السمك، فيقول أحدهم نشتري السمك من الصيادين قبل أن ينزلوه إلى السوق بذمتينا، فيقول الآخر أنا ما أعرف الصيادين عشان يعطوني، لكن أنا أعرف أبيع. إذن هذا يشتري والذمة ذمة الاثنين مشغولة، والآخر يبيع فيعمل أكثر، لأن اللي يبيع يحتاج إلى وقت أطول، لا بأس بذلك. والخسارة أي الخسران الحاصل بتلف أو بيع بنقصان عما اشترياه أو غير ذلك على قدر الملك في المشترى، هذه قضية أيضا مهمة. الربح بحسب ما يتفقون. طيب والخسارة؟ الخسارة قال الشارح وهو المذهب عند الحنابلة أن الخسارة على قدر الملك، يعني إذا واحد في ذمة 2000 والثاني في ذمة 1000 فكل واحد منهما يكون الخسارة بقدر ما في ذمتهم. فلو فرضنا أنهم خسروا مثلا 300 دينار، ف200 لصاحب الألفين على صاحب الألفين، والمئة على صاحب الألف، فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة، وعلى من يملك فيه الثلث ثلث الوضيعة، وهكذا لو كان 3/4 وربع، 4 أخماس و5، أو نصف بالنصف ما في إشكال، ونحو ذلك، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن. إذن يمكن في شركة الوجوه أن يكون ما في ذمة أحدهما أكثر مما في ذمة الآخر، أن يكون عمل أحدهما أكثر من عمل الآخر لا يضر، لكن الخسارة لا تجوز أن تكون إلا بقدرة إلا بقدر نصيب ماليهما. قد يقول قائل ليش؟ الجواب لأن إذا حملنا صاحب الثلث كما نحمل صاحب الثلثين دخلنا في الربا، كأن الألف مال صاحب الألفين مضمونة، ومتى ما دخل الضمان في الشركات دخلنا في باب الربا. هذه واضح الوجه هذا ولا صعبة؟ ها؟ مو واضح، مرة ثانية نعيدها الحين. عبد الرحمن قال أنا باخذ 2000 دينار دين، الشيخ حمد قال أنا باخذ 5000 دين، كم صار المجموع؟ 7. لو قلنا إن الخسارة بينكما على السوية، كأنك أنت ضمنت، كأنك أنت ضمنت نصف ربع النصف الآخر من مال حمد، فهذا ربا، ولا يجوز للتاجر أو للشريك أن يضمن للآخر الخسارة. هذا معنى. قال رحمه الله: وعلى من يملك في ثلث الوضيعة ونحو ذلك، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن. ها، وجدت المسألة؟ ليش؟ نيل المآرب اليوم. بالضبط، في شركة الوجوه لا بد أن تكون الخسارة على قدر ما في ذمة كل واحد منهما حتى لا ندخل في الضمان. بالضبط، نعم. اثنين خمسة ما يجوز. أحسنت، أي نعم نعم. لا، هني هذا يدخل في الخديعة، ما تجوز المخادعة في الشركات، لا بد أن تكون الأمور واضحة وصريحة. نعم. قال: لأن الخسارة عبارة عن نقصان المال، وهو مختص بملاكه، فيوزع بينهما على قدر حصصهما. هذا وجه أنه لا يجوز أن نحمل أحد الشريكين أو أحد الشركاء في شركة الوجوه أكثر من الآخر إلا في صورة واحدة. ما هي؟ أن توجد إفراط أو تفريط. هذه مسألة ثانية. والقاعدة عندنا ذكرناها في المحاضرة الماضية يوم الثلاثاء واللي قبلها، ونعيد: أن يد الشريك في الشراكة يد أمانة، لا يضمن إلا مع الإفراط أو التفريط بس. إذا أفرط أو فرط يضمن. مثلا قال أحد الشريكين للآخر: نذهب ونشتري الخضروات، نذهب ونشتري الخضروات كل واحد منا بذمته بألف دينار دين. فذهب أحدهما واشترى بألف، وذهب الآخر واشترى بالألف، وجابوا البضاعة، فسلم البضاعة لواحد منهما في المكان الذي يبيع، ولكنه أهمل، لم يخزن البضاعة في مكان بارد فتلفت، فيضمن لأنه فرط. لأنه فرط. وهكذا لو الثاني فرط، فكل من فرط يضمن. هذا ما يتعلق ب شركة الوجوه. قال: وتصرفهما كتصرف شريكي عنان. شريكي عنان، شركة العنان سبق أن تصرف كل واحد منهما جائز. ثم ذكر النوع الرابع من الأنواع الخمسة، وهو شركة الأبدان. شركة الأبدان نوع من أنواع الشركات عند الحنابلة، وسميت بالأبدان نسبة إلى بدن كل واحد منهما، الأول، الرابع، الثالث. شركة الوجوه نسبة إلى وجه وجاه كل واحد منهما، أما هذه شركة الأبدان نسبة إلى بدن وقوة عمل كل واحد منهما. قال: وهي نوعان، أحدهما أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والتلصص على دار الحرب. مثال ذلك أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح. يخرج اثنان في شركة الأبدان، أخوين يخرج أخوان أو جاران أو صاحبان، فيقول أحدهما للآخر: ما رأيك أن نتشارك اليوم بما نكسبه من عملنا، من عملنا، من كسب يدنا؟ فيقول الآخر: موافق. على أي ما يتفقون، النصف النص، الربع، الخمس، الثلث، ما لنا علاقة، يجوز. فخرج هذا وهذا في سفينة، وصاروا يصيدون السمك. إذن الآن شركة الأبدان وقع عليهما في بدنيهما وما يتملكان ببدنيهما، فجمع صيدا وفيرا فباع. هذه تسمى شركة الأبدان، لا فيها فلوس ولا فيها ذمة ولا فيها دين. أو خرج اثنان إلى الغابة فقال: ما رأيك أن نتشارك في الاحتطاب؟ تعرفون الاحتطاب قديما وحديثا، ليس للحطابين أن يقطعوا أي شجرة يجدونها. الاحتطاب يحتاج إلى تعب، في أشجار معينة تكون منتهية الصلاحية، مكسورة، ساقطة، جافة، تقطع. فوافق، فجاء هذا بكم وهذا بضعف هذا الكم، ثم باع الحطب. فهذه تسمى شركة الأبدان، لأنهما حصلا ملكا بكسب بدنيهما. طبعا قوله من المباح حتى يخرج المحرم، يعني ما يجوز الشراكة في أمور محرمة كالاحتشاش. خرجوا في الربيع يجمعون الحشيش، حشيش في لغة الفقهاء غير الحشيش في عرفنا اليوم. حشيش في عرفنا اليوم من المخدرات ولا لا؟ لا، الحشيش في عرفهم هو كل نبت تعطى للبهائم مما ليس له ساق، مثل البرسيم، مثل العشب في البرية ونحو ذلك. والتلصص على دار الحرب، لو قال الحاكم يجوز لبعض الناس أن يذهبوا إلى دار الحرب وأن يأخذوا من الحربيين ما يقدرون عليه، اللي هو يسمى الانغماس إلى دار الحرب وإخراج الغنائم منهما. فاتفق اثنان منهما، قال: أنا وأنت نذهب إلى دار الحرب ونسرق السلاح الفلاني ونجيبه ونبيعه في دار المسلمين، إذن يكون الربح بينهما على ما اتفقا. طيب النوع الثاني، قال: وأشار للثاني بقوله: أو يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل كنسج وقصارة وخياطة. هذه قريبة من الأول، لكن الفرق في الأول أن العمل واضح والثاني إجارة. الثاني إيش؟ إجارة. كيف يعني إجارة؟ خرج الاثنان عاملان فقال: نذهب إلى مكان الذي يأتي الناس ويأخذون فيها العمال، وما نكسبه اليوم بيننا بالسوية. فوافق، فجاء شخص فأخذ الأول ليرفع البلاط مثلا أو ينظف الدار مثلا ب20 دينار، وجاء الآخر وأخذه شخص على عمل ما ب10 دنانير، فهو بينهما على ما اتفقا. هذه صورة الثاني. وضرب له مثالا كنسج وقصارة وخياطة. قصارة يعني غسل الثياب، القصار في لغة الفقهاء يعني الغسال الثياب. النسج معروف، نسج السجاجيد، نسج الثياب، نسج القطن، نسج الحرير، أيا كان. والخياطة معروفة. فلو أن اثنان جلسا في محل خياطة، أخوان أو شريكان، فقالا: أنا وأنت شريكان فيما نخيط. الناس يأتون ويأجرونهم، نؤجرك على أن تخيط لنا ثوبا، ثوبين، ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى آخره. فهذا أمر لا بأس. إذا نفهم من هذا أن شركة الأبدان يمكن أن تكون بالكسب الحر ويمكن أن تكون بتأجير النفس. هذا لذلك قال: هما صنفان ويطالبان بما يتقبله أحدهما ويلزمهما عمله. مثلا لو خرج فلقيهما رجل قال: أنتما عاملان؟ قال: نعم، لكننا شريكان. قال: أنا مالي شغل، هذه سيارة رمل، أريدكما أن تدخلوا هذا الرمل إلى داخل مزرعتي. بكم؟ فقال: 30. فوافق صاحب العمل، فعمل أحدهما والآخر عمل نصف النهار ثم مرض يلزم الآخر أن يكمل العمل، هذا معنى ويطالبان بما يتقبله أحدهما. أي واحد منهم يقدر صاحب العلم يمسكه يقول أنا مالي شغل كمل شغل، ويلزمهما عمله. أنت رحت محل خياطة أعطيتهم 5 دشاديش، محل الخياطة في شركة إيش الأبدان، فيه 3-4 خياطين، أنت شفت واحد أعطيته دشاديشك، يوم رحت ولا دشاديشك مو جاهزة، الرجال مو موجود، لك أن تلزم الموجود بالعمل. ليش؟ هذه شركة إيش؟ شركة الأبدان، يلزم أحد الشريكين ما يلزم الآخر. ما يصير يقول لا أنا مالي شغل، لا يا حبيبي مو على كيفك مالك شغل، أنتما متشاركان شركة الأبدان فيلزمكم ذلك. واضح هذا؟ مثل هذا في المقاولات، المقاول قد يكون هم فيما بينهم أكثر من شخص، المقاولة قد تكون فيما بينهم قد تكون من شركة الأبدان، أحدهم حداد والآخر نجار والثالث بناء مثلا، فأنت تستطيع أن تلزم أي واحد منهم بعمل الكل، لأن أنت ما لك شغل، من اللي يقوم بالحدادة من اللي مو شغلك هذا. هذا معنى كلام المصنف ويطالبان بما يتقبله أحدهما ويلزمهما عمله. ولكل طلب أجرة، ها يعني أنت الحين أعطيت الثوب للخياط قال لك الدشاديش بخمسة، 5 دشاديش 25 دينار، وافقت أعطيت الدشاديش، يوم رحت تستلم وإذا الرجل اللي وافقك مو موجود، فالثاني قال لك عطني 25 أعطيك دشاديش، تقول لا ما أعطيك أنت، لا ما يصير، لأن أي واحد منهم يمكن أن يقبض الثمن. واضح؟ فقه جميل. قال وتلفها بلا تفريط بيد أحدهما مضمونة عليهما. لو أنك أعطيت الدشاديش للخياط بعدين واحد منهم ضيع بدون تفريط منه، فالضمان على الشريكين معا، الضمان على الشريكين معا، لكن لو أن أحدهما فرط فالضمان على المفرط، فالضمان على المفرط. يعني نرجع إلى المقاولة، لو أن الحداد فرط فوضع حديدا غير صالح فانهد البنيان، فأنت لابد أن تطالب من فرط ولا تطالب النجار أو لا تطالب البناء. هذا ما يتعلق بشركة الأبدان وهو النوع الخامس.
أصبحت أنا
أي صارت ذمتك مشغولة لكونه أتلف البضاعة بس بدون تفريط منه. نضرب مثال أوضح من هذا، لو أن الاثنان ركبا السفينة لصيد السمك، لاحظ الآن، فصادوا السمك، بعد ما انتهوا من الصيد قالوا نرجع إلى السيف إلى حيث نبيع السمك، السمك في كيس، فجاءت أمواج عاتية، فقال أحدهم أنا أمسك دفة السفينة أنت أمسك السمك، فبذل الرجل وسعه في مسك السمك وإذا بموجة قد طيرته مع السمك، هو يمكن أن يرجع بالسباحة لكن السمك كيف ترجعه الآن؟ هل وقع منه تفريط؟ ليس لك أن تطالبه بعوض خسارتك. هذا بالنسبة لشركة الأبدان في الكسب، وهكذا في شركة الأبدان في التأجير. النوع الخامس من أنواع الشركات وهو الأخير ما يسمى بشركة المفاوضة. شركة المفاوضة، المفاوضة ما معنى؟ أن يفوض كل من الشريكين الآخر، أن يفوض كل من الشريكين الآخر في أيش؟ في البيع والشراء مطلقا. وشركة المفاوضة من أوسع أنواع الشركات، لأن كل واحد من الشريكين أقام الآخر مقام نفسه مطلقا، قال المصنف: الخامس من الأنواع الخمسة شركة المفاوضة، ثم عرفها بقوله: هي أن يفوض كل من الشريكين إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال، وهي الجمع بين عنان ووجوه وأبدان ومضاربة. معنى هذا الكلام أن شركة المفاوضة جمعت أنواع الشركات كلها، لا بأس. وهذا هو المعمول به اليوم عندنا النظام في الكويت، أن الشركات اللي تصنف في وزارة التجارة بأنها شركة، مجلس الإدارة يفوضون، المدير التنفيذي يفوضون، ها اسمه شنو؟ تفويض، فسمي مفاوضة، فهو يبيع ويشتري ويرتهن و إلى آخر، يعمل كل شيء. كيف شراء الأسهم؟ يعني شراءك للأسهم تملك، عرفت؟ لكن ما يسمى هذا شركة مفاوضة، لكن هم في الأصل الشركة، لابد أن يكون هناك في رئيس تنفيذي مفوض، صح كلامك، لكن أنت لست شريكا مفاوضا، أنت صاحب أسهم تقدر تبيع بأي لحظة. الآن فرضا أنت ولا أخوك راح اشترى أسهم من شركة ما، بعد شوية بيبيع، لازم يستأذن صاحب الشركة ولا ما له علاقة؟ ها إذن لا تسمى شركة، هذه ما هي شراكة. إذن الشراكة معناه أنه لا يمكن لأحد الشريكين أن يتصرف إلا بإذن الآخر أو بتفويضه. هنا شركة المفاوضة، المهم أن نفهم أن شركة المفاوضة أوسع أنواع الشركات، وهي المعمول به عندنا في الكويت في وزارة التجارة فيما يسمى بالتصنيف الشركة، المؤسسة دون الشركة عندنا في الكويت في وزارة التجارة، تصنيف المؤسسات دون الشركة. قال: وهي أن يفوض كل من الشريكين أو كل من الشركاء، لأن قلنا الشريكين حد الأدنى، إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة أو ناجزا، ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال، وهي الجمع بين عنان ووجوه وأبدال ومضاربة. طبعا هذا النوع من الشركات كغيرها من الشركات، يد الشريكين في الشركة يد أمانة، لا تضمن إلا مع وجود تفريط أو إفراط أو خيانة. وهنا لابد أن أذكركم بهذا الضابط أيضا، ونسيته. ما هو هذا الضابط؟ متى ما دخل في الشركات الخيانة أصبح الحق مضمونا في ذمتي. أي من الشريكين خان الآخر أصبح الحق مضمونا في حقي، خلاص. يعني مثلا أستاذ جاسر شارك شخصا ما فأعطاه 1000 دينار، وذاك الرجل قال بعد ذلك: والله أنا خسرت. ثم تبين بعد مدة أنه كاذب، فيضمن جميع المال حتى لو كان خاسرا حقيقة، لأنه متى ما علمنا الخيانة أصبح المال مضمونا على الشريك، متى ما علمنا الخيانة في الشركة. وهذه قضايا مهمة. قال رحمه الله: ويصح دفع دابة أو دفع عبد أو دفع آنية كقربة وقدر وآلة كمحراث ونورج. النورج هو نوع من أنواع الآلات التي تستعمل في دياس الحصد، إذا داسوا البر والشعير والذرة عشان يستخرجونه، آلات في زمانهم ما هي موجودة اليوم في زماننا، يسمونها بلغة أهل الشام ونورج، وبلغة الفرس يسمونه مالة، أي أو الدواسة، ومنخل أو منخل وغربال لمن يعمل به أيا كان، أي بالمدفوع بجزء من أجرته. نقل أحمد بن سعيد عن أحمد بن حنبل يعني عن أحمد في من دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائز، لأن هذه شركة مفاوضة فوضه في أن يستخدم عبده فيما يرى، كما لو فوضت إنسانا في أن يستخدم أرضك في صلاح ما يراه من تجارة، أو فوضت إنسانا في أن يؤجر بيتك لمن يرى ونحو ذلك. قال: ومثله في الصحة أي جائز خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن مدة معلومة. طبعا بالنسبة لخياطة الثوب أنت تفوضه في أن يخيط لك ثوبا، ونسج غزل واضح، وحصاد زرع واضح، ورضاع قن، القن يعني الأمة، القن يعني الأمة، تأخذ أمة فلان ويأتي إلى بيتك ترضع ابنك الذي ماتت أمه مثلا. كانوا يستأجرون قديما الإماء للرضاع. واستيفاء مال صورته اليوم لك حق عند فلان ما أنت قادر تأخذه، إما لأنك مشغول أو لا تعرف في القانون، فتوكل المحامي وتفوضه في تحصيل المال. واستيفاء مال وبناء دار، تفوض إنسان يبني لك الدار، فهذه شركة المفاوضة. فالمقاولات بينك، العقد بينك وبين شركة المقاولات هي شركة مفاوضة لبناء دار. ونجر باب وطحن قمح، طبعا لعلكم أنتم ما أدركتم لكن أنا أدركت هذا، حتى أن مرة أذكر أني ذهبت مع جدي إلى المطحنة، نأخذ القمح من الأرض ونضعه في الشوال ثم يركبونها على الدواب ويذهبون بها إلى الطاحونة. الطاحونة تطحن بواسطة المياه الجارية عن طريق الأنهار، تحرك الصخرة اللي راحة الكبيرة ثم تطحن، تروح هناك تلقى لك سرة، لأن وقت الحصاد وقت واحد فالناس يطحنون، فأنت تضع برك هناك، هذا نوع من أنواع التفويض في الطحن، فهو يدخل في شركة المفاوضة. قال: وطحن قمح بجزء مشاع منه، طبعا هذا يجوز أن يقول: والله إذا طلع هذا القمح 100 كيلو لك في كل 10 كيلوات كيلو، يجوز، ويجوز أن يكون بثمن، ويجوز أن يكون بثمن معلوم ولو بجزء غير مشاع أيضا. قال في المغني يعني ابن قدامة رحمه الله: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفعله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز. أنت جايب لك خامات من مصر قطن أصلي، وديتها عند الخياط، قلت لابن الحلال أنت الناس يجونك يبون بجامات نوم، هذه أمتار 100 متر 200 متر من القطن الأصلي أنا جايبها لك، أنت سوي منها قمصان وبيع، الربح بيني وبينك نصف، هاي شركة مفاوضة. قال: لكن لو دفع إليه الثوب ونحوه بالثلث أو الربع وجعل له مع ذلك درهما أو درهمين لم يصح. لماذا لم يصح؟ طبعا هذا رواية في المذهب أنه لا يصح، لأنك إذا جعلت له درهما أو درهمين فإنه يدخل تحت ما رواه الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان. ولكن والله أعلم أن هذا الحديث لا يصح. أما نهى عن عسب الفحل فهذا ثابت من طرق أخرى، أما ذكر قفيز الطحان فلا يصح، لأنه لا بأس أن يعطى الطحان قفيزا من الطحين في مقابل طحنه. والحديث في إسناده مقال، إذن لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. قال لا ينافي ذلك، لأنه إذا قدر له قفيزا لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو، فتكون المنفعة مجهولة. ولكن هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لك أنت لما تقول لك قفيز من الطحين، أنت تعرف وش اللي باقي، إن شاء الله مو باقي إلا ربع القفيز، شنو المشكلة يعني؟ صار معلوم. الأجرة المنهية عنها في الإجارة أن تكون أجرة المستأجر مجهولة، مو أجرة صاحب الأجرة. الآن أنت لما تعطيه الطحين وتقول لك قفيز، صار أجرته معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. أنت شنو يجيك مو مهم، هذا ما له علاقة كونها مجهولة أو غير مجهولة. قال ويصح بيع، بيع وإجارة متاع وغزو بدابة مدة. طبعا هذا واضح، البيع والإجارة في المتاع جائز، واحد يبيع سيارته، واحد يبيع شبلة، يبيع متاع بيته يجوز، وإجارة المتاع جائزة، أجرت سيارتك، أجرت مزرعتك، وإجارة الدواب جائزة، خيلك، فرسك. لكن الإجارات هل لا بد فيها من مدة معلومة، أو يجوز أن يكون تكون الإجارة مطلقة؟ فيه قولان لأهل. المهم في الإجارات كما مر معنا، إن شاء الله تذكرون، مر معنا في الأجرة أنه لا بد من إيش؟ لا بد من ثلاثة أمور أن تكون معلومة. الأول المنفعة. ما يصير تركب السيارة تقول له وديني وين أوديك، وين ما تبي توديني، ما يصير، هذه منفعة مجهولة. الأمر الثاني لا بد أن تكون الأجرة معلومة. ما يصير توقف التاكسي يقول لك اركب، تقول له بكم، يقول تعطيني اللي تعطيني، لا ما يصير، لازم تكون الأجرة معلومة. الثالثة لابد أن تكون المدة معلومة إذا كان العمل يستغرق وقتا. أجرت السيارة تقول أنا بأجر يوم، يومين، ثلاثة، أو بالساعة. أجرت البيت تقول سنة، سنتين، خمس سنوات. ولا بأس أن تكتب شرطا يجدد إلى مثله تلقائيا، ما في بأس، لكن المهم أن تكون المدة معلومة. وهذا رواية عن الإمام أحمد في المدة. قال وغزو بدابة مدة بجزء معلوم من ربحها المتاع وبجزء من سهم الداب. إذا كان بجزء معلوم من ربحه صار من شركة إيش؟ المفاوضة، صار من شركة المفاوضة. قال وبجزء من سهم الدابة صارت شركة مفاوضة. ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما كعبد وأمة وطير لمن يقوم بهما مدة معلومة كسنة ونحوها بجزء منهما. قال أنا مسافر بعطيك نحلي، خلايا النحل موجودة عندي، تستخرج العسل وفوضك والربح بيني وبينك، ما في بأس، هذه شركة مفاوضة. قال الرجل أنا مسافر للدراسة وعندي صقر أصيد به، فأنت تقوم عليه وعلى إطعامه، واللي تصيده ربع لي وثلاث أرباع لك، ما في بأس، يجوز. وهكذا لو كان الفهد صيودا والكلب صيودا فهي من باب شركة المفاوضة. قال بجزء منهما أي من ربحهما حتى تكون شركة مفاوضة. أما إذا كان بأجرة انتقلت من شركة المفاوضة إلى شركة إلى باب الإيجارات. ولهذا قلنا لو قال للطحان اطحن هذا القمح بأجرة معلومة صارت إيجار. إذا قال اطحن هذا القمح بعشر من كل عشرة لك عشر، هذا شركة المفاوضة. قال بجزء منهما أي من عينهما كربع وسدس، والنماء الحاصل منه ملك لهما. هذه فائدة لطيفة. لو أن إنسانا ما دفع حصانه لشخص قال أنا مسافر وهذا الحصان سبوق وهذا الفهر وهذا الفرس ولودة مثلا، فقم على رعايتهما وما ينتج عنهما من الجوائز بيننا، فولدت حينئذ يكون الولاء المولود بينهما. قال لأنه نماء ملكهما، ولا يجوز إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل والمسك والزباد لحصول نمائه بغير عمل منه. طبعا هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز يعني في شركة المفاوضة، لأنه إذا صار بجزء معلوم انتقل إلى الأجرة. قال وللعامل أجرة مثلي، لأنه عمل بعوض لم يسلم له. إذن إذا بطلت شركة، هذه قاعدة مضطردة، إذا بطلت شركة المفاوضة ماذا يكون للقائم على الشركة؟ يكون له أجرة المثل. هذا ما يتعلق بالشركات. نكون انتهينا من الأنواع الخمسة، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة ندرس المساقة والمزارعة. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب الفائدة، المساقة والمزارعة نوع من أنواع الشركات، وإن أفرد في باب، لكنه نوع من أنواع الشركات. ثم بعد ذلك ندرس الإجارة إن شاء الله. نعم، ما يضرك وبضاعتك، لكن المهم بالنسبة لك أنت أجرت له. لما أجرت له الآن، لما بينت له الأجرة ما صار شركة، صار تأجير، كأنك أجرته على الخياطة. ها، إذا قلت لك ثلث القمصان وثلاثة قمصان معلومة، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. نعم. لا، تلقي الركبان المنهي عنه هو أن يتلقى المجهولين الذين لا يعرفون السوق كأهل البوادي. عرفت؟ يعني أضرب لك مثال، لو عملت الكويت معرض، كما عندنا معارض الكويت ولا لا، لو عملت الكويت معرض للمنتجات الصينية، فيدخل في تلقي الركبان أن أحد من أهل الكويت يتواصل مع أحد من الصينيين يقول له أنا ببيع لك، أنت مالك شغل، هذا يدخل في تلقي الركبان. دعوا الخلق يرزق الله بعضهم من بعض. أما أن صيادين يعرفون البلد، يعرفون كل شيء، هذا ما يسمى تلقي الركبان. نفس الشيء أنت الآن لو رحت مثلا بعد صلاة الفجر، لو رحت سوق الخضار، في سيارات جاية من المزارع، صح؟ في ناس يتلقفونهم قبل ما ينزلون بضاعتهم للسوق، هذا ما يسمى تلقي الركبان، لأنهم من أهل البلد، عارفين كل شيء. ما في بس. لا لا، تلقي الركبان الغرباء فقط. أنت تقدر تقول لا، وأنا كيف، أنا شايف الدكة، لكن الغريب ما يعرف، يحسب أن هذا هو اللي موجود. نعم، إذا كان فوضته في العمل على أموالك وفي العمل على كذا، هذه شركة. لكن لو وكلته فهذه إيش شركة؟ في فرق بين التوكيل وبين التفويض. الشركة أنك تقول له أنت تتصرف في أموالي كيف ما تشاء، والربح بيني وبينك النصف النصف أو الثلث والربع أو إلى آخره، هذه شركة تفويض، شركة المفاوضة. أما الوكالة، تعطيه وكالة تقول إذا تعطل الشغل من أشغالي أنت تروح تقضي، هذه وكالة. في فرق بين الوكالة والتفويض. نعم، إذا كان وكالة فالوكالة لا بأس أن يكون بأجرة. أما إذا كانت شركة المفاوضة، فشركة المفاوضة لا يجوز فيها الأجرة، لا بد أن تكون على الربح. نعم. ليش ما لها قيمة؟ وهو أنت الحين جبت 5000، ها، وهو جاب 2000، صح؟ طيب ممكن أنك أنت تقول له من ابتداء الكلام أنا لي وجاهة، أنا لي 5 من 7 الربح، أنت لك 2 من 7 الربح، شو المشكلة؟ ممكن أنت تقول لا يا حبيبي أنا لي 19 الربح وأنت لك العشر، ممكن، لكن الخسارة لا، خسارة كل واحد منهما بقدر ما في ذمتيهما. مثال لصورة تلقي الركبان، يعني مثلا أنتم عندكم في الجزائر ما في غجر؟ ها؟ ما في؟ طيب شلون نضرب لك مثال عجل؟ في بدو بدو ولا ما في بدو؟ صح أنتم في تونس، في بدو ولا ما في بدو؟ البدو ما يأتون إلى السوق؟ آه، فإذا جاء شخص وشاف بدوي جاي إلى السوق ما يعرف، يروح يقول له أنت إيش جايب؟ قال أنا جايب بضاعة من البر. إيش جايب؟ جايب إقط، جايب سمن، فيشتري منه قبل أن يدخل السوق. هذا تلقي الركبان، هذا ما يجوز. نعم، حتى يدخل السوق ويشوف ويبيع كيف ما شاء. واضح؟ لا لا، حديث قدسي، يعني حديث القدوس جل في علاه، القدوس من أسماء الله، الملك القدوس السلام، عرفت؟ والحديث والقدسي يعني بمعنى الطهر، البيت المقدس، البيت بيت المقدس أي بيت المطهر وبيت الطهر، ما في أي إشكال. وياك، تفضل أستاذ.
سبحانك اللهم وبحمدك.